السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان يا حسرة على العباد، لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع المحاضرة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، كنا قد بدأنا في يوم الجمعة الماضية درسا بعنوان يا حسرة على العباد. ذكرنا فيه أن واجب الإخوة الملتزمين حراس العقيدة حملة الدين في هذا العصر أن يقوموا بحراسة مواقع الإسلام، فيقومون على الثغور ويسدون السلم حتى لا يؤتى الإسلام من أي جهة. والثغور كثيرة، وخصوصا في عصرنا هذا تحتاج إلى المرابطين. ثم ذكرنا أن من أهم وأخطر هذه الثغور على الإطلاق ثغر العباد والزهاد. ذكرنا أن عصرنا وللأسف يخلو من العباد والزهاد أو يكاد، وهذه الثغرة هي ثغرة الثغور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ذكرنا أن محمد بن واسع العابد الزاهد قال عنه قتيبة بن مسلم في حرب الترك: لأصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 فارس شهير وسيف طرير. في عصرنا إخوتان افتقدنا الركع السجود، لم نعد نسمع ما كان يجري في عهد سلفنا عن الذي يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة، ولا الذي يصلي في اليوم 1,000 ركعة. لم نعد نسمع عن الذي يقوم الليل بركعة يختم فيها القرآن، ولم نعد نرى من سرد الصوم 20 سنة، ولم نعد نرى من تخطرت قدمه او تورمت من القيام لله، ولم نعد نرى من كان تحت عينيه خطان اسودان من البكاء من خشية الله. واكدت قائلا انني لا اطالب الامة جمعاء ان تكون على هذا الثغر، بان تكون الامة كلها بكائين، او تكون الامة كلها على هذا الثغر قوامين، فالامة ايضا تحتاج الى الدعاء. فهناك من همه كتابة مسألة كالامام الشافعي وهي خير عنده من 70 ركعة، وهناك من عنده 70 ركعة مقام مئات المسائل. فما ضيع الناس الا الغرور بالمسائل. وان كنا ولا اظلم سلفنا رضوان الله عليهم
كانوا على الثغرين جميعا. فالامام الشافعي الذي يقول لان اجلس فاكتب مسألة خير من ان اصلي 70 ركعة كان يختم القرآن كل يوم، وفي رمضان يختمه مرتين في اليوم. وهو الحالم الزاهد الحامد المجاهد الداعيه هو نفسه. ولكن في عصر صار شبابنا احادي النظره، اذا قلت له كن من الذاكرين قال فكيف اكون من المتعلمين، وان قلت له كن من القوامين فيقول لك وكيف اكل العيش من حلال، واذا قلت له كن من الصوامين يقول وكيف ادعو الى الله، انه يريد خطا واحدا. اذا كان الامر كذلك ينزل التخفيف. قال الله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله. فبعد ان كان الرجل يغلب 10 بعد ان رأى الله الضعف فرحم، جعل الله الرجل يغلب 2. ولذلك بعد ان كان الرجل من السلف يقوم على 10 ظهور نقول في عصر الضعف والمآلة اننا بحاجة الى الرجل الذي يقوم على ثغر او ثغرين. نعم اخوتي في الله، ان بيت القتال والخور المميت والثقة المفقودة في النفس، كل هذه هي العدو الحقيقي والحقبة الكبرى التي تواجه المسلمين. اما العدو الخارجي فامره يهون اذا استطعنا ان نغير ما بانفسنا. ان اليأس القتال والخور المميت والثقة المفقودة، كل هذه هي العدو الحقيقي والحقبة الكبرى التي تواجه المسلمين. اما اعداؤنا الخارجين فامره يهون اذا استطعنا ان نغير ما بانفسنا. لذا اخوتي في الله احبتي في الله، لا بد من فتنة تنقذ الموت، لا بد من فتنة هي النخبة التي تستطيع حمل الامانة وسد الزهور والمرابطة على السلم. وحمل الامانة بنفسه يفجر الطاقات، ان حمل الامانة او الرسالة يعطي الفرد قوة ما كان ليحلم بمثلها في الحالات العادية. نعم انك اذا اعتقدت انك على هذا الثغر تتحمل امانة، اذا اعتقدت انك على هذا الثغر حامل رسالة، فحمل الرسالة يفجر الطاقات. وان الامة التي يسجد ابناؤها معنى حمل الرسالة تفقد معاني الحياة وتفقد قيمة الحياة. حين لا يكون للأفراد رسالة يشغل الخواء القلب وتمتد الشهوات وتستعلي الغرائز. نعم نعم هذه هي الحقيقة. حين يعيش الفرد بلا شيء لا يمكن أن يعيش بلا شيء، فحينها سيعيش لشهوته، يعيش للذاته، يعيش لذاته، يعيش لمراداته، يعيش لآماله الدنيوية الضحلة التي لا تثمن ولا تغني. لذا نحن بحاجة يا شباب أن تحملوا يا شباب رسالة الإسلام، يا شباب أن تكونوا حقا حملة رسالة، حملة رسالة. وقدر الله عشت زمنا ألخص لكم خطبة الجمعة الماضية، ولكني ليلة ألخص لكم خطبة الجمعة القادمة. فصفات حامل الرسالة 6. أولا أن تستولي الرسالة على نبه فيستغرق فيها همه فهي تجري من قلبه مجرى الدم في العروق. الشرط الثاني صاحب الرسالة صاحب مبدأ لا يتنول. الشرط الثالث صاحب الرسالة لا يفر ولا يقر ولا يستفر. الشرط الرابع صاحب الرسالة يستعلي بالإيمان ويعتز برب الكون رب الأرض والسماء. صاحب الرسالة سادسا وأخيرا صاحب الرسالة لا ليست له متعة ولا لذة ولا سعادة إلا في خدمته للرسالة وقيامه بها، تخرج روحه ورسالته في يده. عبد الله بن رواحة لما قطعت يده اليمنى لم حمل الراية بيده اليسرى، فلما قطعت اليسرى رفعها بعضديه، فلما قطعوا كتفيه مات وهو يحتضن الراية. هذا حامل الرسالة على وجه الحقيقة، يعيش لها، ينام لها. إذا جعلنا الدين رسالتنا، وجعلنا الدين همنا، وجعلنا الدين زادنا، وجعلنا الدين غايتنا، وجعلنا الدين حياتنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. إذا كان الأمر كذلك فحينها نكون أو لا نكون. ذكرنا عناصر للمسألة، كيف نستطيع أن نكون عبادا؟ فذكرنا العنصر الأول، أول سبيل لكي تكون عابدا زاهدا أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تيقن القلب من ذلك علم أن الحسنات بتوفيق الله، وأن السيئات من خذلان الله للعبد. فإذا علم ذلك علم أن التوفيق بيد الله لا بيد العبد. فإذا تيقن من ذلك علم أن مفتاح التوفيق الدعاء وصدق اللج والرغبة والرهبة. فإذا أعطي العبد المفتاح فقد أراد الله أن يفتح له، وإذا أضل العبد عن المفتاح فلن يزال باب الخير دونه مرتدا. وصلت ولا ترجم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الحسنات بيد الله من توفيقه، والسيئات قدر مقدور من خذلان الله للعبد. فإذا وفق، فلو أن الله وفق العبد لما وجد الذنب إليه سبيلا. اللهم اجعلنا من الموفقين. والتوفيق بيد الله والسبيل إليه الدعاء. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. هذه هي القضية. إذا أراد الله أن يستجيب لك فسيفتح عليك بالدعاء. التضرع، بقول دايما إحنا ناس وللأسف الشديد عادل، ألسنتنا ملخبطة، ألسنتنا أعجمية، لا نعرف كيف نستفتح السماء لاستجابة الدعاء. للأسف هذا واقع مر، ما بنعرفش نتملك الله، نثني على الله، نطلب من الله. لما ضللنا عن المفتاح حرمنا التوفيق، حرمنا التوفيق لانك مش عارف تدعي ربنا. لذلك نريد ان نتعلم كيف نتضرع الى الله. قال الله: فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فلما قسى القلب حرم التضرع، فلما حرم التضرع حرم التوفيق، فلما حرم التوفيق فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فالسبيل ان تؤتى المفتاح، ان تلهم الدعاء ان يفتح عليك. اسمع الى كلام ابن القيم في كتابه القيم الفوائد. يقول الشيخ: ترك الشهوات لله وان انجى من عذاب الله والفوز برحمته فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إلى الله والفرح لابتهاج بعطائه لا تحصل في قلب فيه غيره. تسمع كلام ده ثاني؟ يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم: ترك الشهوات، إذا ترك العبد الحرام ينجو من عذاب الله إن شاء الله. إن شاء الله يدخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. ولكن علو الهمة يأبى دخول الجنة فحسب، إن علو الهمة يريد الفردوس الأعلى، لا يريد عالي الهمة أن يكون في الجنة مع من ينظر إلى وجه الله كل جمعة مرة، إن عالي الهمة يريد أن ينظر إلى وجه الله بكة وعشية. صح، يريد. إذا أردت الدرجة العالية في الجنة فلا بد أن تكون في الدرجة العالية في الدنيا شرطا بشرط، ولكل سلعة ثمن. فيقول ابن القيم: ترك الشهوات لله، وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمة الله إلا أن وحش البر ولذة الأنس والشوق إلى الله والفرح والابتهاج بعطايا الله لا تحصل في قلب فيه غير الله، وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم، فإن الله جل جلاله أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه، وأبى أن يعطي كنوز خيره لحد تعلقت همته بغيره. ممكن انسان، وده اللي بنشوفه في كثير من شبابنا، بيصلي صلوات الخمس في جماعة ويقوم الليل احيانا ويصوم احيانا. ابو سليمان الداراني قال لاحد تلاميذه: انما انا وانت ممن يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين وليست تصلح القلوب على هذا. وإنما أنا وأنت ممن يقوم ليلا وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين وليس تصلح القلوب على هذا. ومن اللي ما بيقومش أبدا وما بيصومش أبدا ينصلح قلبه على ماذا؟ على ماذا؟ لذلك أقول أن الذي يقوم ليلة وينام أسبوعا ويصوم يوما ويفطر شهرا ليس تصلح القلوب على هذا، فستغزو قلبه الشهوات ويتزين قلبه بالدنيا ويعيش حالها بعضه لله واكثره لغير الله، ليس تصلح القلوب على هذا. وان تورع عن الحرام وترك الحرام، لذلك ابن سيد يقول: ترك الشهوات انت صح من عذاب الله وادعى لرحمه الله، ولكن ذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق والفرح والابتهاج، هذه الأشياء لا تعطى إلا لقلب قد تمحض للخالق خالصا. يقول ابن القيم: فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائر برزه وكنوز خيره في قلب فيه سواه، وهمته متعلقة بغير الله، وإنما يودع ذخائر خيره في قلب، اسمع، يودع ذخائر خيره في قلب يرى الفقر حلا مع الله والغنى فقرا بدون الله، يرى العز ذلا دونه والذل عزا معه، يرى النعيم عذابا دونه والعذاب نعيما معه. هو ذا القلب المتعلق بالله. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه، لما قال: انا جنتي وبستاني في صدري، لما سجنوا سجن القلعه قال: لو بذلت لهم ملء هذه القلعه ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. بيت القضيه ان يقول يوسف: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. فالسجن في طاعته خير من الحرية والحرير في معصيته أو حتى بعيدا عنه. فهذا القلب لا يرى الحياة إلا بالله ومع الله وفي الله، يرى الموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن مع الله. فهذا له جنتان: جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن فصول العبادة أن يتعلق القلب بالله دون سواه. وصلت يا شباب؟ التوحيد. اللهم اجعلنا لك الموحدين يا رب. اللهم اجب علينا نعمة التوحيد، احينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة اهلها. يقول ابن القيم قبل هذا الكلام بصفحة واحدة: التوحيد الطف شيء وانزهه والطفه واصفاه، فادنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه. شوف القلب يبقى خالص ازاي؟ القلب يبقى خالص لما يبقى التوحيد خالص، لما التوحيد بقى خطورته انه خير، فهو كابيض ثوب يكون يؤثر فيه ادنى اثر. كلمه الاثر صافيه جدا، ادنى شيء يؤثر فيها. ولهذا التوحيد يشوشه اللحظه واللفظه والشهوه الخفيه. التوحيد يشوشه اللحظه، نظره عينك تضيع التوحيد، واللفظه كلمه تضيع التوحيد، والشهوه الخفيه تعلق القلب بشهوه يضيع التوحيد. اللهم احفظ علينا توحيدنا يا رب. لذا قال ابراهيم علي على نبينا الصلاه والسلام: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. اللهم احفظ علينا التوحيد يا رب. لا نطيق، كان هذا هو العنصر الاول، ان يتعلق قلبك بمن؟ بالله، لا بالاسباب. ترجو ان يعطيك المفتاح. يجيب المفتاح منين؟ بصدق النجم. الزم باب ربك وان طرد، وان طال الزم الباب، فمن لزم دق الباب فتح له. ما تمشيش، ان طرد فالالهي الى من اذهب، ان طردتني فاليك انصب. علمت ذنبي وخلقتني، ورايت زنبي وسترتني، حلمك غمرني وعفوك سترني، ومؤاخذتك بعيدة عني، فرجاء رحمتك لا تقطعه عن قلبي. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. الزم الباب. ثم كان السبيل الثاني استشعار حاجتك الى العبادة، وذكرنا ان لذة العبادة تفوق كل لذة. ثم كان السبيل الثالث، لا ادري دخلنا فيه ولا لا، قضية توبيخ النفس ومتابعة العمل بعد العلم. قلنا بعض منه: توبيخ النفس ومتابعة العمل بعد العلم. ان يقول العبد لنفسه: قد قطعت نصف المسافة وعرفت الواجب عليك. فالمسافة نصفان: حلم وعمل. قد قطعت نصف المسافة بالحلم، بغي عليك العمل. اللهم اجعلنا علمتنا حجة لنا لا علينا. وكثير من السلف كان يوبخ نفسه، ولا اصير في هذا العنصر فقد بقي عنصران اخران، فادخل في عتاب بالنفس قام به ابن الجوزي. قال: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل ان تحاسب، ووزنتها قبل ان توزن، فرأيت اللطف الرباني قد رباني، فرأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. قال: فرأيت اللطف الرباني قد رباني، فمنذ الطفولة وإلى الآن أرى لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى من نفسي شكرا لذلك إلا باللسان. ده مين بيقول؟ ابن الجوزي. أمال إحنا نقول إيه؟ هي دي المشكلة. كل ما تسمع كلمة دلوقتي تقول: أمال إحنا نقول إيه؟ إحنا ما بنقولش حاجة للأسف. إحنا شايفين نفسنا للأسف، لأننا بنقيس نفسنا بالفكار والفزاق. يقول: الحمد لله انا بصلي خمس اوقات في المسجد، انا ملتزم. هي دي القضية؟ هي دي المسألة؟ بس كده خلاص انتهت؟ تعال قيس نفس على النبي محمد. سائل ما تقول لحد كده يتخطى، يقول: ايه النبي؟ يا عم احنا هنروح فين للنبي؟ اليس الله قد قال: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة؟ يبقى انت لازم تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تسامع النبي، لازم تتأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة لما حالت همتهم وامتلأت قلوبهم خوفا من الله، كانوا عن عبادة النبي
صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنهم تقاسوها
التأمل عبادة النبي.
وقد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأقوم وأفطر وأصوم وأنام وأتزوج النساء، فمن غالب عن سنتي فليس مني، ليس مني. يبقى لازم تبقى وراه لما نيجي نجيب حالك على حال النبي، تتفضح صح؟ تتفضح، نتفضح كلنا، نتفضح كلنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. يقول ابن الجوزي: أرى لطفا بعد لطف. أي والله، شايف ولا لا؟ شايف ربنا عمال يداريك باللطف بعد لطف، لطف في الرزق، ولطف في الصحة، ولطف في الزوجة، ولطف في الأولاد، ولطف بستر العيوب، ولطف بسد الديون، ولطف برضا الوالدين، ولطف بهداية الأولاد، ولطف بسعادة القلب، ولطف بإتيان المساجد، ولطف بالهداية إلى الالتزام، ولطف باحترام الناس، ولطف بحسن ظن الناس فيه، ولطف ولطف ولطف. أرى لطفا بعد لطف وسترا على قبيح وعفوا. أم عما يوجب عقوبة فهل ذكرت الله؟ ابن الجوزي يقول: وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. أعد لي ونهار أقول الحمد لله بس بالثاني بيذم نفسه الرجل. وما أرى لذلك شكرا باللسان. اسمع كلام ابن الجوزي يقول: وقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا. هل أنا عندي ذنوب لو عوقبت عليها من ربنا خسف بها الأرض؟ ابن الجوزي عنده ذنوب، ده برضه من التواضع وذنب النفس. يقول ايه؟ ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا انها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساق، واعتقد انه كان بيزني يعني، ولا بيزرق، ولا بيوضع لوحده متبركه زي ما بتتحمل، ولا بينام صلاه فريضه، لا. يقول ايه؟ يقول: بل هي ذنوب قبيحه في حق مثلي وقعت بتاويلات فاسده. هي لها وجه في المذاهب واقوال العلماء، بس تاويلات فاسده المفروض اللي زيي وفي مقامي ما يعملهاش. قال: ولقد تفكرت في ذنوبي لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت، فصرت اذا دعوت اقول: اللهم بحمدك وسترك علي اغفر لي، فإني لا أجد من عملي ما أتوسل به إليك. يقول: أنا عملت زي جماعة أصحاب الغار لما جم يتوسلوا بصالح أعمالهم، دورت لي على حاجة أتوسل فيها ما لقيتش، فبقيت أقول: اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي، اللهم بحمدك وسترك علينا اغفر لنا يا رب. قال: ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك حتى فما وجدته كما ينبغي. ثم انا اتقاضى من الله مراداتي، كل ما احتاج: يا رب عايز اكل يبعث لي اكل، يا رب ابعد عني الظالم ده يبعده، يا رب استرني من ذنوبي استرني، يا رب اديني اولاد يديني، يا رب اهدي زوجتي يهديها. اتقاضى من الله مراداتي واتقاضى نفسي بالصبر على المكروه او بشكر النعمة فلا اجدها كما ينبغي، فلا اجدها كما ينبغي. فاخذت انوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني اتلذذ بايراد العلم من غير تحقيق عمل به، وقد كنت ارجو مقامات الكبار فذهب العمر وما حصل المقصود. هل انا كنت انتظر مقامات الكبار؟ كنت انتظر انفاق ابي بكر فذهب العمر وما حصل المقصود. كنت انتظر قوة في دين الله كقوة عمر فذهب العمر وما حصل المقصود. كنت انتظر عبادة عثمان فذهب العمر وما حصل المقصود. كنت انتظر شجاعة علي فذهب العمر وما حصل المقصود. كنت انتظر حلم معاذ ذهب العمر وما حصل المقصود. كنت انتظر قراءة أبي ذهب العمر وما حصل المقصود. كنت انتظر زهد عمر بن عبد العزيز ذهب العمر وما حصل المقصود. كنت وكنت وكنت مضى العمر.
انظر وما حصلت شيئا، فصرت انوح على عيوبي وذنوبي.
يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فرصت انوح على ذنوبي وعيوبي، فوجدت ابا الوفاء ابن عقيل قد ناح نحو ما نحت به، فاعجبتني نياحته فكتبتها ها هنا. قال لنفسه، ده مين بقى اللي يقول؟ ابو الوفاء ابن عقيل. ابو الوفاء ابن عقيل من ائمه الحنابلة المتقدمين. اي قال لنفسه: يا رعناء، احنا بننقل الكلام ده في ليلتنا هذه لنتعلم كيف نتعامل مع انفسنا الامارة بالسوء. بنقول بنتعلم ازاي نوضح نفسنا، ازاي نتعامل معها، لان اللي حصل ان نفوسنا قد استعسدت علينا. وبين نكلم كل الناس وننصح كل الناس وما بننصحش انفسنا، صح؟ قاعد تنصح ابوك وتنصح امك وتنصح جارك وتنصح زميلك وتنصح صاحبك، والقاعد تشوف اهل المعاصي بعين النقص وما انت تشك نفسك خالص. تعال اتعلم الطريقه دي. يقول ابو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى رحمه واسعه: اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. قال لنفسه: يا رعنا. يعني ايه يا رعنا؟ يعني يا هيفا. يقول لنفسه ايه؟ انت نفس هيفا صحيح. عايزه ايه؟ اكل وشرب ونوم وفلوس وشغل وملذات وشهوات بهياسه. ده انت كده تقول لنفسك. لكن هو بيقول لنفسه في موضوع تاني، قل يا رعنا تقومين الالفاظ ليقال مناظر، وثمره هذا ان يقال يا مناظر. ابو الوفاء بن عقيل عالم كبير من كبار العلماء، الف كتاب اسمه الفنون في 800 مجلده. كتاب الفنون في كم مجلده؟ 800 مجلده. النهارده لما نقول لاخ الشيء ترى عامل منه بلاء عشان تتربى ويقراه، يقول كم مجلده؟ 23 مجلد. ياه، قرا 23 مجلد الراجل ده. 800 800. اذا كنا احنا بنقول بنقراهم في قد ايه؟ طب الراجل ده كتبهم في قد ايه؟ النهارده في ظاهره تفتيت الكتب للاسف الشديد، حتى اهل المكتبات يقول لك المجلدات ما حدش عليها اقبال دلوقتي، بقى كله على الكتب الطياري ال تيك اوي. زي ما بياخد سندوتش في الطريق ياخد له كتير صغير كده يقراه وهو ماشي. كان بقت دراسه الدين لعبه، بقى تهريج، بقت مزاج، بقت شهوات، ما بقتش دراسه الدين لصناعه الرجال. فبقت ظاهره تفتيت الكتب، بدل ما كتاب مجلد نقطع حتت وننزل كل من سمف في غلافه. فبقينا نمشي على شهوه الاخوه في الجمهور. الجمهور عايز كده. شايف ان ابا الوفاء بن عقيل قال عمال تشكي من الفاظ وتشكح المعاني. عارفين تشكح يعني ايه؟ تكتب بالفاتح يعني؟ عشان يقال عنك انك مناظر وغايه الامر ان يقال يا مناظر، كما يقال للمصارع الفارغ زي ما يجيب واحد مصارع ويضرب الثاني يوم الناس يقولوا يا فتره. الرجل حسن ظننا به ما كانش بيعمل كده عشان كده، وانما هو يوبخ نفسه يحقق الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. لما تقف على المنبر وتحلق كده ودانك تحمر ولا نفسك تدخل كده ولهواك تنفر، قول ايوه بتعمل ليه؟ عشان يقولوا خطيب مصلح. روح تتكلم بالخطبه دي، ارجع حرر الاخلاص وانوي بذلك نية صالحة. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. قال لنفسه: إيه يا نفس، ضيعت أعز الأشياء وأنفسها عند العقلاء، وهي أيام العمر حتى شاع لك بين من يموت غدا اسم مناظر ثم ينسى الذاكر والمذكور. لا يقول نفسه يعني أخرتها إيه؟ أيقول إنك عالم؟ إنك شيخ؟ انك استاذ؟ انك مفرد؟ تقول موتى يا خيبان بكره موت انت وهم. يقول: هذا ان تاخر الامر الى موتك فربما نشا شاب افره منك فموه له وصارت اسم له. العقلاء عن الله يا نفس تشاغلوا بما اذا انطوى مسرهم.
لهم عند ربهم، وهو العمل بالعلم والنظر الخالص لنفوسهم.
لا سيبك من الكتب، وسيبك من الناس، وسيبك من الدنيا، اعملي بالعلم ده اللي انت بتكتميها ناس، واللي انت بتنشريها ناس، واللي انت بتعلميها ناس، هو ده اللي بقيك،
هو ده اللي هيبقى في القبر معاك. ثم قال ابن عقيل:
أسلم لنفسي.
أي والله أنا مش هقول ابن عقيل تاني، كل واحد مننا يقول عن نفسه:
أسلم لنفسي. قد فطرت عدة مجلدات في فنون العلم، وما حبك بنفسي فضيلة. أسلم لنفسي إن نصحت سبقت، أسلم لنفسي إن نصحت تعترفت، أسلم لنفسي إن لاحت الدنيا طارت إليها طيران الرخم، وسقطت عليها سقوط الغراب على الجيب. أسلم لنفسي توفر في المخالطة عيوبا لا تبنى ولا تحتسم من نظر الله إليها. أسلم لنفسي إن انكسر لها غلط تبكرت، فإن أمدت بالنعم اشتغلت عن المنعم. أف والله مني، أف والله مني اليوم على وجه الأرض وغدا تحتها. والله إن لدن جسمي بعد ثلاث تحت التراب أقل من لدن خلق اليوم وأنا بين الأصحاب. أف لنفسي، والله لقد ظهرني حلم الحليم، والله لقد ظهرني حلم الكريم عني، كيف يسترني وانا تهتك ويجمعني وانا تسدت. اغفر لنفسي، غدا يقال مات العالم الحبر الصالح، والله لو حرصوني والله لو عرفوني حتى معرفتي، والله لو عرفوني معرفتي بنفسي ما دفنوني. والله لأنادين على نفسي نداء المكتفين محارب الأعداء، ولأروحن على نفسي نوح الساكنين بالأبناء. رسالايح ينوح علي بهذه المصائب المكتومة والخلال المغطاة التي قد سترها من قد خبرها، التي رشطاها من قد علمها. اللهم أزم علينا سترك يا رب.
والله ما أجد خلة تستحسن أن أكون بها. اللهم اغفر لي كذا بكذا.
والله ما أجد لنفسي خلة أستحسن أن أكون بها متوسلا. اللهم اغفر لي كذا بكذا. والله ما التفت قط إلا وجدت منه سبحانه برضا يكفيني ووقاية تحميني من تسلط الأعداء. والله إذا عرضت لي حالة فما مددت إليه قط يديه إلا قضاها، هذا فعله معي وهو رب غني عني، وهذا فعلي معه وأنا العبد الفقير. أفني فما أجد لي عذرا، ألست أقول ما دريت أو سأوت. أفني والله لقد خلقني الله خلقا صحيحا سليما، نور قلبي بالفطنة حتى أن الغائبات والمكتومات تنكشف لفهمي، ولكن ما عبقت بي فضيلة سوى حسرتا.
Oh,
الجوارح وخذلاني عند إقامة الحجة يا خيبة عمري قد سخر الشيطان مني وأنا الفصل. اللهم توبة خالصة من الأخذاء توبة خالصة تنقي من الأكثار ونهضة صادقة لتنقية ما بقي في الأعمار. إلهي وسيدي قد جئتك بعد الخمسين وأنا من خلق المساع وهذا العلم أن يأخذ إلا أن يأخذ بيدي إلى باب الكرم وليس لي وسيلة بين يديك إلا التأسف والندم. اللهم إني ما عصيتك إذ عصيتك جاهلا بمقدار نعمك ولا ناسيا لما أسلفت من كرمك ولكن غرني سترك وغرتني نفسي فارحم ضعفي أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا كلام العلماء في توبيخ النفس للانتقال من العلم إلى العمل، وهذا نداؤهم على أنفسهم نداء المكثفين المعائب. ثم يكون العنصر الرابع وهو فقه الاجتهاد في العبادة. أيها الإخوة، قضية الاجتهاد في العبادة تحتاج إلى فقه. بعضنا قد يبدأ كما بدأ عبد الله بن عمرو بن العاص، قال أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام وأتزوج النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أصل عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص، قال الإمام الذهبي: وكل من لم يسم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية ويترهب يسوء مزاجه ويفوته خير كثير. يفوته خير كثير من متابعة سنة النبي الرؤوف الرحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم الحريص على نفعهم، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال، آمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها، فنهى عن شرط الصوم ونهى عن الوصال وعن قيام الليل كله إلا في العصر الأخير، ونهى عن العزبة يعني عدم سواء المستطيع، ونهى عن ترك اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. فالعابد بلا معرفة لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محصور مأجور، والعابد العالم بالآثار المحمدية، العابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفصول مغرور. وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. نسأل الله وإيتنا وإياكم حسن المتابعة وأن ينجينا وأن يجنبنا الهوى والمخافة والمخالفة. ثم قال الإمام الذهبي في ترجمته لأحمد بن أبي الحواري، هذا كلام أحيلك عليه ضروري في سير أعلام النبلاء المجلد 12 من صفحة 89-91 في ترجمة أحمد بن أبي الحواري تحديدا على بعض كلامه. قلت: من الخائن؟ الذهب، الإمام الذهبي. الطريقة المثلى هي المحمدية صلى الله عليه وسلم، وهو الآخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر. ألم يشرح لنا الرهبانية ولا التمسك ولا الوصال، بل على صوم الدهر ودين الإسلام يسر وحنيفية السمحة، فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكن. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وقد كان النساء أحب شيء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمسك، وهو
من افضل الخلق صلى الله عليه وسلم واحبهم الى الله تعالى. واحلم ان العابد العلي من العلم متى زهد وتمتع وجاع وخلى بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقة والكسرة خفت حواسه ولطفت ولا تمس خطرات النفس وسمع خطابا يتوسد من الجوع والسهر ولا وجود لفعل ذلك الخطاب في الخارج فيرث الشيطان في باطنه ويخرج ويعتقد الجاهل انه وصل وخوطب وارتقى فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له فينظر الى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر ذنوبهم وينظر الى نفسه بعين الكمال وربما آل به الامر ان يعتقد انه ولي صاحب كرامات وتمكن ثم ربما حصل له شك وتزلزل ايمانه فالخلوة والجوع ابو جاد الترحم وليس ذلك من شريعتنا في شيء.
انسى الكلام اللي فات ده كله خليك لجاي.
بعد
السلوك وملازمة الذكر
وترك مخالطة العامة والبكاء على الخطيئة وتلاوة القرآن على الدوام للترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البس والإنفاق في سبيل الله مع الخصافة وقول الحق المرض برفق وسؤادة والأمر بالمعروف والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالثغر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحايين وكثرة الاستغفار في السحر هذه صفات الأولياء وشمائل المحمديين أماتنا الله على محبتنا.
دي مش بقى تتقال ثاني صح؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.
يقول الإمام الذهبي باري السلوك السير إلى الله.
السلوك يا شباب أن تصل إلى مرضاة الله.
يعني
السلوك سلوك الطريق للوصول إلى رضا الله سيرضى الله عنك. هي ده معنى كلمة سلوك. ولما تكلمنا في الطريق إلى الله كنا بنقول فتوح من الله فقد يفتح الله لعبد في الصلاة فيجعل الصلاة هي سلوكه إلى هي سلوكه إلى الله. يوصل ربنا عن طريق الصلاة وقد يفتح لعبد فين؟ بالصيام وقد يفتح لعبد بالذكر وقد يفتح لعبد في تلاوة القرآن وقد يفتح لعبد في الدعوة إلى الله وقد يفتح لعبد في كتابة الكتب وقد يفتح لعبد في قيام الليل وقد يفتح لعبد سلوك. وأفضل هؤلاء من ضرب مع كل فريد بسهل فسلك إلى الله من جميع الطرق فإذا رأيت الذاكرين وجدته معهم وإذا بحثت عن طلبة العلم وجدته أمامهم وإذا رأيت المصلين وجدته فيهم وإذا سمعت عن الصوامين رأيته متقدمهم وإذا سمعت عن الذاكرين فهو ألهجهم ذكرا. وهذا عنصر الرابع سيأتينا علو الهم. اللهم ارزقنا سلوك الطريق المستقيم والوصول إليك من أقرب طريق أنت أرحم الراحمين. يقول الشيخ
فالسلوك وملازمة الذكر وترك مخالطة عامة والبكاء على الخطيئة
ودوام تلاوة القرآن بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة الذكر والإنفاق مع الخصاصة وقول الحق المر برفق وسؤدة والأمر بالمعروف والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين والرباط بالشر وجهاد العدو وحد البيت وتناول الطيبات في الأحايين.
الأنصار في السحر. هذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين أماتنا الله وإياكم على محبتهم. هذا هو الطريق. العنصر الخامس وهو الأخير وبه نختم إن شاء الله، علو الهمة وتمارين العزيمة. كثير منا يمني نفسه بفعل جملة من الطاعات، فإذا مر يوم أو بعض يوم وجد نفسه خبيث النفس كسلان، وذلك لأنه لم يحل عقدة الحادة والكسل والفحول. وتمارين العزيمة من صميم القيام بحق الله، فإن النفس لا توجد فيها قوة ما لم تعد للطاعة عدة. قال تعالى: ولو أراد الخروج لأعد له عدة. قال ابن الخراب في كتابه الصلاة والتهجد: كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى، أما بعد، فإن من حاسب نفسه ربح، ومن غافل عنها خسر، ومن نظر العواقب ندى، ومن أطاع فهو أفضل، ومن حلم غنم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. فإذا ندمت فأقلع، وإذا جهلت فسل، وإذا غضبت فأمسك، واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت النفس عليك. أي دين كان السلف تواجيه نفوسهم على الطاعة عفوا. لما يجي بالمشكلة يقول: هذه ليلة القيام. يفضل واقف طول الليل. كنت بكتب كلمة دلوقتي في مجلة المسجد: النوم يا معشر النيام. أن عمر بن بكار بكى ثم عمي، فكانت الجارية تفرش له فراشه من الليل فيتحسسه بيده يقول: والله ما أطيرك، والله ما أبردك، والله لا علوتك ليلتي. ثم يقوم حتى يصبح. النوم يا معشر النيام. كان عمر ينعس وهو قاعد. قيل: أتنعس؟ أعد مع الناس كده: تنعس وهو قاعد. قيل: أتنعس؟ قال: إذا نمت في الليل ضيعت حظي مع الله، وإذا نمت في النهار ضيعت حظ الرعية، فأنا أنعس الهنيهة بعد الهنيهة. النوم يا معشر النيام. الفجر ابن جماعة تلميذ الإمام النووي يقول: فجرت يوما للإمام خيارة. فجرت للإمام النووي خيارة، 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 يعني بتاكل 2 كيلو خيار في اليوم. خيارة. فجرت له خيارة فأبى أن يأكلها، وقال: أخشى أن ترطب جسمي وتجلب النوم. قلت: فما نومك يا إمام؟ قال: أنا لا أنام، أنا لا أنام، إذا ضربني النوم أسندت رأسي إلى الكتب لحظة ثم أفقت. أسند دماغي كده للكتب لحظة وبعدين أفوق. مش هتفوق بقى، مش هتفوق بقى. يا معشر النيام، يا معشر النيام، هذا حال المتيقظين، حملة الدين. انتبه، انتبه الى هؤلاء كيف كانوا ائمة. ليس بالنوم. اتذكر القصة دي قبل كده، كانوا معانا في العمرة شوية ناس طيبين في عمرة رمضان، تلاقي واحد منهم جايب نظارة سودة يلبسها ويربط منديل على عينيه ويتغطى ببطانية وشه وقفة ويسكت اللي حواليه ويجاهز عشان ينام. يا ابني بتجاهز عشان النوم؟ تقعد امسك لك مصحف ولما يخيبك النوم هتسقط تنام في اي حته بقى وخلاص. كثير منا يصنع هذا، شريف بمرتبتين ومخدتين وملايه وكبرتايه ورنده سهاره ومروحه او تكييف وهوى وطراوه وجلابيه خفيفه، وينام بالساعتين يتقلب يدور على النوم. يا ابني قوم صلي والنومي، قوم امسك مصحف وانت تنام وانت قاعد. نعم، النوم يا معشر النيام خير الاعمال ما اكلت عليه النفوس. لقد فقع اخوتاه سلفنا الصالح عن الله امره، تدبروا حقيقه الدنيا، عرفوا حقيقه الاخره، فاستوحشوا من الدنيا فتجافت جنوبهم عن مضاجعها وتناءت قلوبهم عن مصامعها، ارتفعت همتهم على الشفاجر فلا تراهم إلا صوامين قوامين باكين والهين. انظر إلى تراجم
علمائنا ومشايخنا وسلفنا تجي بعلو الهمة في التوبة والقيام وقوة العزيمة في العبادة والاستقبال. تعال لعلو الهمة إجراء تمارين عزيمة. اسمع عن بعض السلف، قال الحسن: من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في الدنيا فألقيها في نحره. قال وهيب بن الورد: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. قال الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان التركستاني، اسمع كلام خطير جدا ده: ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عباده إلا تعبدت نظيرها وزدت عليه. هو ده هو الهمة.
لك سمعت إن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة، أقوم أنا أقوم الليل واقرأ 32 جزء في ركعة.
لا يجوز يا أخي، هي دي نفسها، هي دي رجولة،
هي دي القضية. قال أحد العلماء: لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانفلق قلبه فمات ما كان ذلك بعدم. لما تسمع ان حد بيكون الليل احسن منك مفروض تزعل، لو قلبك صاحي ينفلق قلبك تموت. قيل لنافع: كيف كانت عبادة عبد الله بن عمر؟ قال: لا تصدقونه، الصلاة الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، كان إذا فاتته تكبيرة الإحرام صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. إذا فاتته تكبيرة الإحرام يلي بتنام عن صلاة الفجر وتصبح تضحك وتصبح تضحك ويجيلك اهتزاز وتفرح وتتكلم. استهزأ أبو موسى الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل: لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق؟ قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من حجر أقل من ذلك، فلم يزل متعبدا على نفسه حتى مات، متعبدا يشق على نفسه حتى مات. مورد العجلي قال: ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا مثل رجل على خشبة في البحر وهو يقول: يا رب يا رب يا رب يا رب، لعله أن ينجو، اللهم نجنا من عذاب جهنم يا رب. كان من يرى سفيان الثوري يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق. أكثر ما تسمعه يقول: يا رب سلم سلم، يا رب سلم يا رب. دخلنا على أبي علي السياح، أبي السياح على أبي السياح نحوده، فقال: والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون في أمر الله أن يزيده ذلك جدا والجهاد. ثم بكى لما تشوف الناس ما بتصليش، صلي ما بيقوموش قوم ما بيخلوش صوم، بيتكلموا كتير اذكروا الله، مش حاطين القرآن احفظه، تعبد وزد. ما تراه من تهاون الناس يزيدك اجتهادا لا يزيدك تباعدا. فاطمة بنت عبد الملك زوج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قالت: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه، وما رأيت في الدنيا أحدا أشد فرقا من ربه منه، فرقا يعني خوفا من ربه منه، ما كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه، ولقد كان يقول معي في الفراق مع زوجته في الفراق، فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء، ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف. قالت: قد يكون من الرجال من هو أكثر من عمر صلاة وصيام، ولكني لم أرى من الناس أحد قط أشد خوفا من ربه وهو عمر، أشد خوفا من ربه من عمر. كان إذا دخل البيت ألقى بنفسه في مسجد البيت. قلنا لازم يبقى بيت المسلم مسجد، دايما أهل العروسة يتخلوا على أوضة النوم والسفرة والأنتريه والصالون والمطبخ والنجف والسجاير والسجاد والثلاجة والغسالة والبوتاجاز. سيبك من كل ده وشوف فين مسجد البيت. أن يكون لبيتك مسجد تجلس فيه تذكر الله، لبيتك مسجد زوجتك حال الحيض والنفاس تستسر بثوب وتجلس فيه تذكر الله حتى لا تنسى الله، تقعد 7 أيام ما بتصليش، لو جبتها تنسى ربنا، بالنفاسة
40 يوم ما بتصليش لو شفتها جنزة ربنا. لازم تقعد كل وقت تقرأ في مسجد البيت تذكر الله. أولادك لما يسمعوا يعرفوا إن ده إيه؟ مسجد، يعرفوا إن البيت في مكان لربنا. بالله مكان طاهر. نعم. كان إذا دخل البيت ألقى بنفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع. الأسود بن يزيد كان يستيقظ في الجبال ويصوم في الحر حتى يغطر جسده ويغطر. فقال له أصحابه: لم تعذب نفسك؟ لم تعذب نفسك؟ فيقول: كرامتها أريد، كرامتها أريد. كان يقول: إنما أنا عبد مملوك ولا أدع من الاستكان في شيئا إلا جئت به. عبد الله بن خبيب، وانظر إلى عيبهم أنفسهم لتتعلم. عبد الله بن الزبير قال: أشكو إلى الله، أشكو إلى الله نفسي، فهي تعيب ما لا تترك وتنحد ما لا تأتي. قال خبير بن عياض: لو كان يسأل الصادقين عن صدقهم مثل إسماعيل ويحيى فكيف بالكذابين من أمثالنا. كان رحمه الله إذا قرأ: ونبلغ أخباركم. الزبير بن عياض قال: اللهم انك ان بلوت اخبارنا فضحتنا وهتكت اسرارنا وانت ارحم الراحمين. ابراهيم بن ادهم كان يقول: العلماء اذا علموا حملوا، فاذا عملوا شغلوا، فاذا شغلوا فقدوا، فاذا فقدوا طلبوا، فاذا طلبوا هربوا. هؤلاء هم العلماء، اذا علموا حملوا، فإذا حملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. منصور بن المعتمر قال: إذا صلى الصبح أظهر النشاط لأصحابه، يحدثهم ويكثر، وقد بات قائما على أطرافه ليخفي عليهم العمل ويقول: ذلك أدعى للإخلاص. كان عثمان بن عفان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله، قتلوه وكان صائما. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. ابن زريد، عثمان بن زريد، ولي أعجب ما قرأته في حياتي، كان يصوم 7 أيام مواصلا. قال ابن أبي مليكة، ومن أدركت 30 من أصحاب النبي محمد، بن عبد الله بن الزبير، يقول: رأيت عبد الله بن الزبير يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم السابع وهو أبيتنا. كأنه ليس أسد، أسد. كان سعيد بن المسيب يسجد الصوم. منصور بن المعتمر صام 60 سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة في الحديث البخاري في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه. قال الامام النووي في التبيان، التبيان في اداب حملة القرآن، صفحة 55: فمن الذين كانوا يختمون الختمة في اليوم والليلة عثمان بن عفان وتميم الداري من الصحابة وسعيد بن الزبير ومجاهد من التابعين والشافعي واحمد من الفقهاء. وقال ايضا في التبيان صفحة 57: واما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم. هذا ما تقولش ممكن. الذين ختموا القرآن في ركعة لا يحصون بكثرتهم. فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير، كلهم ختمه في ركعة في جوف الكعبة، ركعة في جوف الكعبة. أبو الدرداء كان لا يذكر عن الذكر، يصير أعلى من الولاء الجزء الثالث صفحة 248: سئل كم تذكر في اليوم والليلة؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. كم بيسبح في اليوم؟ كم؟ 100,000 تسبيح على صوابعه الا ان تخطئ الاصابع. مش هتفوقوا بقى، مش هتفوقوا بقى. يا معشر النيام، يا معشر النيام، هذا حال المتيقظين، حملة الدين. انتبه، انتبه الى هؤلاء كيف كانوا ائمة. ليس بالنوم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. أكتفي إخوتاه على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية. الهندسة الصوتية والإخراج الفني لمهندس الصوت ياسر فاروق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.